جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا يسير بنا فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى من هذه التوجيهات الرشيدة والتحديدات الدقيقة لمعاني السير والاستشراف والوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ مع ما تعجب الشيخ في أن الإنسان المكفل بشهواته، المقيد بمعتاداته، هذا الإنسان كيف يرحل إلى الله؟ الرحيل إلى الله هو الهجرة بالقلب والقالب إلى الله. وكل الناس همهم وهدفهم في هذا الأمر هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بعض الناس علموا ذلك والبعض الآخر لم يعلموا شيئا من ذلك. فمثلا راحل إلى الله تبارك وتعالى هدفه الوصول إلى جنة الله تبارك وتعالى، وراحل إلى الله تبارك وتعالى هدفه الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، وراحل إلى الله تبارك وتعالى هدفه الوصول إلى قبول الله له تبارك وتعالى. فالناس في اتجاههم إلى الله متفاوتون، منهم من يريد هذا، ومنهم من يريد هذا، ومنهم من يريد هذا، وكلهم اسم عبد الله ينطبق عليه بحسب الظاهر، أما بحسب الباطن فعبد الله هو من دعاه الله فأجاب الله ثم أمسك من الخوف في أنه يعطشن في الإجابة دي. ثمن الإجابة لشنو؟ ثمن الإجابة جنة، ولا ثمن الإجابة لرضا، ولا ثمن الإجابة لقبول؟ هذا ما بهم، يهم أن الله تبارك وتعالى ربنا، يهم أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقد يعني استجاب إلى هذا النداء، ولكن هذه الحياة التي أشار الله إليها هل هي حياة الإسلام، ولا هي حياة الإيمان، ولا هي حياة الإحسان، ولا هي حياة الصديقين، ولا هي حياة مثلا الأولياء والصالحين، هل هي حياة أهل المراقبة، ولا هي حياة أهل المشاهدة، ولا هي حياة أهل التمكين؟ كل دي أشياء مختلفة ومقامات متفاوتة متباينة، هو ما جعل واحد منها هدف لمشي الأولياء أو مشي الأولياء إلى الله ومشي الناس كله. إنسان الأمين اللي هو مثلا سلطان البلد أو رئيس البلد دعاه وقال له تعال، أو مثلا وجه دعوة كده لناس معينين قال كلكم تعالوا. الناس عندما يقوموا ماشيين له في كل واحد له هم، واحد عامل جنايات خايف لما يمشي يمسكوا في الجنايات لو عفوه يبقى مراده كم، في واحد مثلا مشهور بعمل من الاعمال من الخير حتمان لما يمشي لو عفوه جائزه يكون خلاص مراده كم، في واحد كمان ماشي يمكن يدو منصب من المناصب لو يجي هذا المنصب مراده كم، كل واحد له كده. طيب واحد من الناس لما ماشي قبل ما يوصل الامير ده ولا الرئيس ده ولا السلطان يجي له مكان كده حلو جدا، ها شغلة كده ولا كمان اللي هلوة لحكيها، وقال لابد السلطان قال لو سنية ذا كده أنا في المكان لقائد بالطريقة دي هيفرح. هذا الإنسان يكون ايه؟ يكون عاقل. فانت عندما تعمل ربنا أمرك دعاك، يجوز أنك مثلا ارتكبت سيئات، لما تعتقد أنك إذا تبت من هذه السيئات فقد أجبت الله ومرادك كمل ووقفت معها، ولا كمان مثلا انت بتعمل اعمال طيبة اعمال صالحة، عملت الاعمال الصالحة دي وغلقت الحسنات وقعدت معها وتقول أن خلاص كده أجبت الله تبارك وتعالى في كل هذه الحالات يا أخي أن منزلتك هي منزلة الإنسان اللي رحل للرئيس ولا السلطان ولا الأمير في حتة كده حلوة ملائمة لي وقعد فيها واصل لك حكمك ما أكثر من ذلك. إذن الناس اتجاههم إلى الله في معاني أسمى. هنا سيرجع في الحكمة الجديدة بيقول كيف يسمع الإنسان المقيد ومكبل بشهواته بدل ما بيقدر يرحل إلى الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن يدخل ملكوت الله تبارك وتعالى إنسان في قلبه شيء في الله ده معروف ولا لا؟ طيب قال أم كيف يسمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ ولا كيف الإنسان يسمع في دخول حضرة ربه والحال هو ما تطهر من الجنابة هي الغفلات؟ كلنا عارفين إنسان ما متطهر ما بيقدر لدخل الصلاة ولا غير الصاحب يدخل الصلاة. الجنابة أقسام، جنابة ظاهرة هي عبارة عن انتقاض الطهر بسبب حدوث الحدث أو وقوع الحدث أو جريان الحدث على الإنسان ولا كده. وقد يكون عدم الطهارة ناتج عن الخبث عن أمور أخرى خارجية جاءت أثرت على الإنسان لكن غير ظاهرة ولا بس على الإنسان. معنى هذا الكلام أن ناقض الطهور قد يكون خرج من الجنس نفسك وقد يكون خرج من غيرك واتصل به. هكذا الهمة الفاسدة أو هي الفاسدة قد تكون أنت مصدرها وقد يكون مصدرها إنسان آخر وأنت خالطت ونسيت فيه وجدت معاه فيه. مش مهم من أي اثنين منكم هو أساس الفكرة الصحية ولكن المهم أنكم اتفقتم في الغاية أنت وهو كلكم مشيتم في الخطأ. حضرة الله معناها الحضور مع الله. الإنسان لا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة الإحساس والإدراك للحضور مع الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يقطع جميع الانتفاتات وأن يقطع جميع المعوقات التي تشغل الخلق وتلفت إلى غير الله تبارك وتعالى. لنأخذ المرحلة حتى حتى. الإنسان بعد ما سمع إلى أن الله خلق للعبادة وأن العبادة الغاية منه هي إظهار سلطان العبودية لله في كل ذرة من شؤونه وفي كل حركة وسكون من شؤونه كده ولا لا؟ نجد هذا الإنسان مزود بأدوات، الأدوات منها شيء ظاهر ومنها شيء باطن. إيه الأدوات الظاهرة؟ الأدوات الظاهرة هي هذه الجوارح، هذه الجوارح اللي كلنا بنعرفها منها العينان يعني العين والسمع ظان يعني السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج الى اخره. هذه الجوارح الظاهره. الجوارح الظاهره دي اول حاجه مطلوب مني يعني كان يكون طاهر لانه جاي يتطهر طهاره بماء الغيب او تبدا طهاره ظاهره معروفه بالماء او بالتراب. لكن هنا جايين ناخذ طهاره معنويه، طهاره معنويه بحيث ينزل بها في كل جزء او في كل عضو من اعضاء نور. هذه الاعضاء الظاهره يعلم بان الله تبارك وتعالى جعلها امانه في يده وهو عليها حارس. يحرسها من ايه؟ يحرسها لما لا يرضي الله، لما هو في نظر القول عباره عن جنابه معنويه لتمنع من دخول الحضره الالهيه. اذا كان مثلا جارحه من هذه الجوارح مرتكبة معصية من المعاصي أو جارحة من هذه الجوارح مقصرة في أداء ما وجب عليها من الصلاحات، هذه الجارحة لا شك عبارة عن عائق يمنع القلب من الرحيل إلى الله تبارك وتعالى. بعد ما الإنسان حرس هذه الجوارح وطهرها ونقاها وصفاها وأصبح ما في أي تجاوب بينها وبين النفس، ما في أي تجاوب بينها وبين النفس. النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة البصر، والنفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة السمع، النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة اليد، يعني النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة الرجل، النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة اللسان، النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة البطن، كذلك النفس بتشتهي الشهوة التي لا تصل إليها إلا بواسطة مثلا الفرج. هذه الشهوات، هذه الأغراض كلها عبارة عن معوقات بتأدي إلى ما لا يرضي الله عن طريق تفاؤل أكيد ثابت بين مين؟ بين النفس وبين مين؟ بين العضو المذكور. والواثق هنا هو القلب. الواثق بين دول ودول هو القلب، لأن القلب هو الذي ينقل هذه الجوازة وبيجي يبدي أوامرها. احنا ما أطباء عشان كده ما بنقولش الدماغ ولا بنقولش المخ، لأن الأطباء بيقول لك المخ يبدي أوامر وكده وده معروف، لكن احنا بنقول القلب يبدي أوامر لهذه الأعضاء وبعد كده تلاقي الأعضاء هذه ماشية. انظر جاي ينظر، امشي جاي يمشي، اضرب جاي يضرب، اخطب جاي اخطب، اهو كل ده كف وهكذا الى اخر. اول حاجه بيعملوها هو بينظر الى هذه الجوارح كلها، لازم يضبطوها. الجوارح ما مطلقه، ربنا قيدها، لازم نقيدها، لازم نسمح فيها الى ان نقطع الصله بينها وبين النفس حتى يفضل تنشغل بدور عليها جميع الاوامر الصادره من القلب حين استقر مع الحكم الشرعي، وحين استقر مع التجليات الالهيه، وحين وصل الى مستوى التمكن. معروف الكلام هذا؟ ساعد هذه الجوارح ما تؤدي الا الشيء المطلوب. الوجود مع الحالة بحالة طيبة، إنسان ظاهرة كده لا يغامره شيء يسير، لأن ظاهرة لا تصدر منه إلا الطاعات، لا تصدر منه إلا الخيرات. أما الشرور فكلها انقطع فيها وانقطع أثرها كأنها عوامير زيت، وحتى الآثار كمان زيت واندثرت. معروف الكلام هذا؟ مع ذلك لسه ما مشى أي مكان، لأن انقطاع الإنسان من فعل المخالفات قد لا يخلو من شيء في الباطن، قد يكون يتمنى هذه الشهوات في باطنه، وقد يكون يتألم من تحمل لمشقة العبادة في باطنه. يبقى في شيء في الباطن لسه، في شيء في الباطن لسه برضه يعتبر جلابة بتمنع من دخول الحضرة، لأنه في الحالة دي بتكون أفكاره بتفعل كل الحاجات اللي هو منع الجوارح منها. فبيتمنى في قلبه ومعروف الكلام هذا، بيتمنى وبيشتكي. بعد كده بتنتقل المجاهدة من الجوارح الظاهرة إلى القلب حتى تنقطع شفقة الالتفاتات كلها من القلب، بحيث تنتهي اتجاهات القلب إلى الشهوات كلها تنقطع، ويصبح الإنسان في الحالة اللي بيعرف على قلبه شهواته كلها شهوة بعد شهوة، وحدة بعد وحدة، شهوة بعد شهوة، ويبدأ القلب كل ما عرف له حاجة يقول معها إنسان ما عايزها. في الحالة دي احيانا تعرف يكون كويس، واحيانا يكون كده، احيانا بيتمنى، احيانا ما بيتمنى، حتى الى ان يصل الى درجة الصفاء والنقاء والاستقرار، بحيث ابدا ما بيطلب اي حاجة الا الوضع اللي هو فيه. اصبح الطهارة مكتملة ظاهرة وباطنة، ولكن لهذا هذه الطهارة ناقصة، لانها فعلا كأن الانسان بنى بيت براني نظف وجواني نظف، لكن لسه ساكن في البيت ما موجود. ففي حاجه بيت مبني برا ونظيف وجوه تمام مزين، لكن باطن البيت فيه شيء كله ماشي. معنى هذا الانسان انه فعلا خلي مما لا يرضي الله ظاهرا وعمل ظاهرا بما يرضي الله، وخلي مما لا يرضي الله باطنا وعمل ما يعني باطنا بما يرضي الله. ولكن هل هذا هي النهايه؟ ربك بيقول ان الى ربك ايه المتهم. اذا كان صفاء الباطن ونقاء الطهاره هو النهاية، يبقى في نهاية ثانية غير الله تبارك وتعالى، لكن ربنا قال لا، النهاية هو نفس النهاية. سواء في الحالة دي يظهر هذا الإنسان أنه فعلا لسه لازم يصل إلى الله. طيب أنت مالك الملك نادات، أو كمان السلطان نادات، وقمت ماشي وموقف بينك وبينه احتوى صلية، هل من الأدب أن تحكم عليه تقول لو جيت يأديني كذا ولا بسيني كذا، ولا تمشي تقول أي غرض وهو اللي يسويه بسبيله؟ نعم، تمشي بدون اي حاجه. هذا هو المطلوب. المطلوب ان تتجه الى الله تبارك وتعالى بدون اي غرض، دون ان يكون غرضك هو الجنه ولا النجاه من النار ولا يسد درجات الولايه العليا، تبقى خطب الاخطاب ولا فرض الافراد ولا مفتاح كنوز ولا حاجه من دي. هذه كلها هي نوع من نظره انت، شهوه من الشهوات وغايه من الغايات الدنيا، مثل الغايات العليا. عشان كده لابد من ان تتفخر وتتزكى منها. عندما يصل الانسان الى مستوى كل هذه الاشياء اصبحت ليست هي غرضه، وانما غرضه هو الله وحده، وقتها يستطيع ان يدخل حضرة الله تبارك وتعالى. لان الانسان اذا دخل حضرة الله وذكر في حضرة الله غير الله احرقه الله تبارك وتعالى بنار غضبه وطرده وحجبه عنه. فعشان كده الشيخ استغرب وتعجب يقول أم كيف يسمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ لأن الإنسان عندما يكون محجوب بمحاسنة ولا محجوب بمساوئة ولا محجوب بمستحياته، يعني الكلام هذا محاسنة اللي هي طاعات، مساوئة اللي هي المعاصي، مستحياته هي التي تقوم طموحات الحاجات اللي تدورها من الكرامات ومن المقامات ومن الأشياء اللي مثلا بيستدرعها طريقة تعظيم الناس وإجلال الناس ليه. عندما يكون الإنسان متلبس أو متصل بوصف من هذه الناتين لدى العارفين أنه ما هو طاهر، قد تسمعهم يقولوا فلان حائل، كان عليه حيث ما الحيث يمنع من العبادة ولا ما كده، فبيقولوا حيث أنه حائل، لكن الدعوة أنه ما وصل للمكان له بالدعين، لكن يقول أنه وصل له، الحقيقة هو ما وصل. معروف الكلام هذا، عشان كده الشيخ مستغرب يقول أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله، ولا كيف إذا كان المقيد لا يحل، كذلك المذنب يعني اللي قلبه مذنب بتلبسه بشيء من الأشياء غير الله تبارك وتعالى لن يدخل حضرة الله تبارك وتعالى. إذن الدخول في حضرة الله يقتضينا مجاهدة طويلة وعريضة، ونحن بالوقت اختصرناه لأن جعلنا قسمنا الأشياء كلها ثلاثة، جعلنا قسم لمجاهدة الظاهر، وقسم لمجاهدة الباطن، وقسم لتغمض عينه وتمشي لأ الله تكره الأشياء كلها ما تنفيه بأي غرض من الأغراض، وما تحكم على الحاجة اللي تذوب لها، ما تقول أنا إذا وصلت الله دخلني الجنة أو نجيب النار، ولا أنا لما أعمل عباداتي هكون ولي كبير، ولا تكون عندي كرامات، لا، ما هو قصدهم. فلا بد إذا أردت أن تتطهر طهارة الغيب بماء الغيب لا بد لك من الاتصال بما أشرنا إليه وذكرناه في هذه المقدمة. لأن أم كيف يضمر أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ إلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضرة هي حضور القلب مع الرب.
فنعم الحضرة المراد بها حضور القلب مع الرب، يكون القلب حاضر مع الرب وليس فيه شيء. مثال ذلك إذا كان مثلا مراية لو قابلتها لن ترى فيها غير الشيء اللي قابلتها. ولا في شيء ثاني، يعني اجعل ان القلب كله يرآ مستقبلة الله لا يظهر فيها الا كمال الله وجمال الله تبارك وتعالى. في الحالة دي يكون الحضور اي تجد نفسك بلا نفسك مع الله، او ان تكون مع الله بلا نفسك. ايوه.
وهي على ثلاثة اقسام.
كلمة الحضرة او الحضور مع الله ينقسم الى ثلاثة اقسام ينسب الى احوال القلب.
أقسام حضرة القلوب.
ثلاثة أقسام حضرة القلوب، الحضرة إلى القلوب، حضرة يعني حضرة أحد مقاصد القلوب.
وحضرة الأرواح.
وحضرة أهل الأرواح.
وحضرة الأسرار.
وحضرة أهل الأسرار. وفعلا تكلمنا عن القلب هناك بتقلبات واتجاهات كلها، وين بنسميه قلب، وين بنسميه روح، وين بنسميه ذكر، تكلمنا فيه هناك. وعن طريق الرجوع للفتلة كبير تقدر تعرف المراد من الكلام ده.
فحضرة القلوب للسائرين.
حضرة القلوب اي الحضور مع الله تبارك وتعالى بالقلب غذاء السائرين.
وحضرة الارواح للمستجرئين.
والحضور مع الله تبارك وتعالى بالروح لمستشرفي درجة الوصول اي للمقاربين.
وحضرة الأسرار للمتمكنين.
أما الحضور مع الله بالسر بحيث لا يجد ولا يدرك غيره، هذا كما عند الناس اللي تمكنوا في المعرفة.
أو تقول حضرة القلوب لأحد المراقبة،
ولا تقول حضرة القلوب خاصة بالناس اللي هم في حضرة المراقبة، أي الناس الذين أقامهم الله في مقام العلم لأن الله يراهم.
وحضرة الأرواح لأهل المشاهدة،
أو الناس لربنا تبارك وتعالى أقامهم في مقام مشاهدة الحق بلا خلفه.
وحضرة الأسرار لأهل المكالمة.
وحضرة الأسرار كمان خاصة بأهل المكالمة، وتقدر تحولها إلى أهل المعرفة، لأن أهل المكالمة هم الناس للمعرفة كلمتهم أو جرحتهم فأصبحوا يعني شهداء للمعرفة.
وسر ذلك أن الروح ما دامت تتقلب بين الغفلة والحضرة كانت في حضرة
القلوب.
فالإنسان
ما دام هو دائما أحيانا يغفل عن الله وأحيانا يذكر الله ويرجع إليه، ما دام هو متقلب بين المقامين، بين مقام الغفلة ومقام اليقظة، ففي حضرة القلوب.
فإذا استراحت بالوصال سميت روحا،
وإذا استقر الإنسان في مقام الحضور مع الله دون تقلب أو تردد بين الغفلة واليقظة، بأن أصبحت حالة يقظة دائما، هذا بقوله هو في حضرة الأواح أو ثماني يسمى حالة دي حال روح.
وكانت في حضرة الأواح،
أي يسمى حالة دي حالة روح وهو في حضرة الأواح.
وإذا تمكنت وقفت وتطفت وطارت سرا من أسرار الله سميت سرا.
وإذا تمكنت هذه الروح في مقام الحضور مع الله وتصفت وانجلت حتى ارتقت من كافة الاعتبارات إلى وجودها الظاهر والباطن، وكذلك تصفت وفنت عن ملاحظة أو مشاهدة أغراضها وطموحاتها الظاهرة والباطنة أو في الظاهر والباطن، وصارت سر من أسرار الله بحيث أصبحت معلومة إلهية لا شأن لها بوجودها ولا شأن لها بما يمسك وجودها، إذا وصلت إلى هذا المستوى بتكون يعني كانت سر من أسرار الله، أو يريد السر من أسرار الله سموها سر، وإذا سموها سر فمعروف، وهذا المقام أو هذه الحالة تحصل لها في حضرة الأسرار.
والله تعالى أعلم،
هذه كلها عبارة عن تقريبات، لأن الإنسان عندما يكون مع الله إما أن يكون مع الله دائما وإما أن يكون مع الله في وقت دون وقت. عندما يكون مع الله في وقت دون وقت فهو في حضرة القلوب، عندما يكون مع الله دائما فإما أن يكون مع ملاحظة ما أعطاه الله من درجة القرب إليه أم لا، إن كان مع ملاحظته للفضل الذي أتاه الله مع ملاحظة مهما كانت صغيرة لجهده واهتمامه أو كمان لمكانته فهو في مقام في حضرة الأرواح. وأما إذا كان وصل إلى درجة الحضور مع الله تبارك وتعالى متمكنا ثم فانيا تمام الفناء عن ملاحظة نفسه وعن ملاحظة مستواه ومركزه، في الحالة دي أصبح الله وحده وليس معه شيء، ففي الحالة دي يقول أنه في حضرة الأسرار لأنه لا يدركه أحد. وإن في تاتب تتميز بطريق آخر، الإنسان اللي أحيانا متيقظ أحيانا غافل في حضرة القلوب، والإنسان اللي مثلا دائما مع الله تبارك وتعالى ولكن مع اهتمامه لالتفات الناس إليه أو إحساس بأن الناس عارفين أنه الآن هذه الحضرة فهو حضرة الأرواح، وعندما يصل إلى مستوى هو نفسه ما بدري على أساس ولو تسأل الأيام ما هي ما درس وأين مكان ما عرفنا مكان، إذا وصل إلى هذا المكان ساعتها يقول هو في حضرة الأطراف.
قلت الحضرة مقدسة،
يقول لك حضرة ربنا تبارك وتعالى مقدسة. كلنا عارفين حتى الناس لما تقول بيت الملك يطلعوا نعلهم يطلعوا طراجيهم، في ناس كمان فئة معينة بتمثل دور ثاني بتصلي حتى العبايات نفتحها وتمشي حاضرة له بيت الله أكبر ولا بيت الملك أكبر. يقول لك حضرة ربنا مقدسة منزهة مرفعة لا يدخلها إلا المطهرون، ما بيدخل حضرة ربنا إلا المطهرون. لكن شوف ربنا عظم المسلم إزاي، ربنا أعطى المسلم المؤمن أعطاه درجة عالية أعطاه رفعة عليه، لأن المسلم حتى لما يجي الصلاة المظلوم لأنه يدخل حضرة الله فجعله تطهر، لما يجي يقرأ القرآن لأن القرآن كلام الله المظلوم أنه يحضر مع الله فجعله تطهر، لا نقول لا المتطهرون. وهكذا ربنا تبارك وتعالى أعطى المؤمن مستوى لو أراد أن يصل فيه إلى الله في كل وقت يقدر يصل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من تعظيم الله لشأن المؤمن، عشان كده جعله هو أعظم حتى من الكعبة. يقول لك الحضرة المقدسة عشان كده لا يدخل إلا المطهرون، فحرام على القلب الجنودي أن يدخل مسجد الحضرة، الحبيب يقول عليهم أن يدي هكذا الحضرة الإلهية لا يدخل عليها إلا المطهرون إلا العارفون، يعني حضرة القدس ليس شيء سواها لا سواها يا من يروم سواها باختصار. ها
وجنابة القلب غفلته عن ربه.
وجنابة القلب دائما هي غفلة القلب عن ربه. عندما ينقلب القلب إلى ملاحظة مثلا الكرامة اللي ربنا أداها له من العبادة، ولا كمان يلتفت إلى الصفاء اللي ربنا أداها له من ذلك العبادة، ولا يلتفت مثلا إلى صفاء الباطن اللي اكتسب عن طريق المجاهدة، ولا كمان لصفاء الظاهر اللي اكتسب عن طريق المجاهدة. عندما الإنسان معروف الكلام هذا يقف مع هذه الحاجات يعتبر هذا الإنسان غافل عن ربه، غافل عن ربه. وهذه الغفلة كلكم تعرفون أن الله تبارك وتعالى غفر شائبتها عن طريق الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهل من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال لك ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل. فإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق كيف بك القريب. كذلك هناك يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى استفحل الأمر إلى أن وصل إلى عمى القلب. كذلك هناك لما قال واصبر نفسك مع الذين يدعون رجال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه إلى آخره. فمعنى هذا الكلام أن وقوفك مع كل شيء سوى الله سواء كان هذا الشيء ممدوح أو مذموم، وقوفك مع غير الله في مجال المعاصي، وقوفك مع غير الله في مجال الطاعات، وقوفك مع غير الله في مجال الكرامات، وقوفك مع غير الله في مجال مثلا استلذاذك واستلطافك لحلاوة المقامات، مفهوم الكلام هذا، وقوفك مع غير الله فيما يتعلق بدنياك أو أخراك فهو غفلة وهو جنابة، غفلة من الغفلات وجنابة من الجنابات تمنعك من دخول الحضارات. مفهوم الكلام هذا؟ أيوة.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
هذه الآية واحدة من الآيات التي نزلت في حكم الإسلام في شرب الخمر. أول حكم نزل في شأن الخمر في سورة النحل. من الذي يذكر لنا الآية اللي ربنا ذكر فيها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا؟ في معرض ذكر النعم. ايوه تقدر تستحضروها آية النعم. افادت ان الله تبارك وتعالى جعل لنا من النعم هذا الشراب بتاع الخمر اللي الناس اللي هي من العسل من ثمرات النخيل. ربنا تبارك وتعالى